الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المعبود بحق في السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وبعد. فهذا هو المجلس 88 من مجالس قراءتنا لصحيح الإمام مسلم، والحادي والعشرون في مذاكرتنا لأحاديث كتاب الصلاة، حيث كنا قد وقفنا على الحديث 90 بعد 400. فنبدأ على بركة الله ونحن في فجر يوم الجمعة 9 من شهر الله المحرم، يوم تاسوعاء، 47,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ على بركة الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، بأسانيدكم حفظكم الله. إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني قال يحيى أخبرنا، وقال أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7، ونهي أن يكف شعره وثيابه. هذا حديث يحيى. وقال أبو الربيع: على 7 أعظم، ونهي أن يكف شعره وثيابه الكفين والركبتين والقدمين والجبهة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على 7 أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7، ونهي أن يكفت الشعر والثياب. قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين والرجلين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب ولا الشعر. قال حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني ابن جريج عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على 7، ولا أكفت الشعر ولا الثياب، الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن ابن هاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه 7 أطراف، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. قال حدثنا عمرو بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن حارث أن بكيرا حدثه أن كريبا مولى بن عباس رضي الله عنهما حدثه عن عبد الله بن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فقام فجعل يحله، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف.
أورد رحمه الله تعالى هنا الأحاديث التي تدل على أركان السجود، فالسجود ركن من أركان الصلاة، ولا يصح إلا على 7 أعضاء. وحديث ابن عباس بجميع رواياته دال على هذا المعنى. فالحديث الأول قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع السلف والخلف أن الصحابي إذا قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم فالآمر هو الله تبارك وتعالى، سواء كان بوحي إلهامي مباشر أو بواسطة جبريل عليه السلام، بخلاف ما لو قال الصحابي أمرنا، فهذا فيه خلاف معروف في كتب المحدثين وفي كتب الأصوليين. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع هو الله تبارك وتعالى الآمر له، وهذا يدل على أن الأصل في الأمر الوجوب، ويدل على الركنية، ولهذا قال أن يسجد على سبعة، أن يسجد على سبعة، وأتى بالفعل المضارع لإفادة أن يكون السجود في جميع الأحوال المضارعة، في جميع الأحوال المستقبلية على سبعة أعضاء. قال أن يسجد، ويجوز تأويله بالمصدر ويكون معمولا آخر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود على سبعة، وهذا جاء في بعض الروايات، وجاء في بعض الروايات على صيغة المتكلم أن أسجد كما سيأتي. قال أن يسجد على سبعة، لما قال سبعة بالتاء علمنا أن المعدود مذكر، فحينئذ يكون التقدير على سبعة أعضاء أو على سبعة أعظم. وقد جاء في الروايات التي بعدها قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، كما في رواية أبي الربيع وفي رواية محمد ابن بشار وفي رواية محمد ابن حاتم. إذن رواية يحيى بن يحيى ورواية أبي الطاهر ليس فيه ذكر المعدود، فيه العدد على سبع، ولكن جاء تفسيره بعد، جاء تفسيره بعد. إذن سبعة بالتأنيث لابد أن يكون المعدود مذكرا، وهذا التذكير أحد ثلاثة، سبعة أعظم، وهذا نصي ما يحتاج إلى اجتهاد لأن الروايات الأخرى ذكرت الأعظم، أو على سبعة أطراف، وهذا نصي جمع طرف لأنه جاء في رواية قتيبة بن سعيد قال إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف. إذن هذا نصي. وأما الآخر الثالث سبعة أعضاء جمع عضو، فهذا يفهم من السياق. قال ونهي أن يكف شعره وثيابه، والناهي هو الله جل في علاه، ونهي أن يكف. ومعنى الكف كما في هذه الرواية ورواية محمد بن بشار ولا أكف ثوبا، وفي رواية ابن حاتم قال ولا نكفت، وفي رواية أبي الطاهر ولا أكفت، ومعنى كفت وكف واحد، كف ثوبه بمعنى أنه منعه من الانتشار، وكفت الثوب بمعنى منعه من الانتشار، فكفت ثوبه بمعنى جمع ثوبه. بعض الناس إذا أراد أن يسجد يعني كأنه أو يركع كأنه يجمع ثيابه ثم يركع ثم يسجد، وهذا خطأ. الأصل أنه يترك كل شيء على ما هو عليه كيفما حصل. ومن هنا ندرك أن الثياب المسدولة في الأصل مثل الغترة ينبغي تركه مسدولا، لأن
الحديث واضح، قال في حديث يحيى: ونهي أن يكف شعره وثياب. فأنت إذا عملت هكذا في الصلاة فأنت كففته، والأصل فيه الإسدال، والأصل فيه الإسدال. وكذلك في رواية عمرو بن ناقد: ونهى أن يكفت الشعر والثياب. وهكذا في رواية محمد بن حاتم قال: وأمرت أن أسجد على كذا ولا نكفت الثياب، أي لا نجمعها ولا نكفها عن انتشارها. وهذا لا يتعارض مع الحديث الآخر: نهينا عن إسدال الثوب، لأن النهي عن الإسدال المقصود به ما جاء عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا مسدلا إزاره في الصلاة فقال له: إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل أو مسدل إزارة. إذن النهي عن الإسدال المقصود به هو الإسدال أو الإسبال الذي يكون فيما هو أسفل من الكعبين، وليس المقصود أنك أنت غترتك لا تسدلها، أو عمامتك لا تسدلها، أو ثوبك اللي هو الدشداشة ما تسدلها تجمعها. ويدخل في هذا النهي نهى عن كف الثوب ما يفعله بعض الناس، أنه يكفت ثوبه بهذه الطريقة، يجمعها ويجمعها سواء إلى نصف الساعد أو إلى المرفق أو إلى أعلى من ذلك. فالأصل في الثياب أن تترك على ما هي عليه. وهكذا في الشعر في هذه الرواية قال، يعني في رواية يحيى قال: ونهي أن يكف شعره. وهكذا جاء في الرواية الأخرى: ولا أكفت شعرا، ولا كف ثوبا ولا شعرا. ونهي أن يكفت الشعر. الشعر إما أن يكون طويلا فهنا يتصور فيه الكف والمنع، فلو كان الإنسان شعره طويلا كما كان عليه العادة قبل الإسلام وبعد الإسلام، فكان الناس الرجال منهم يربون شعورهم كما يربي النساء، ولا يقول أحد أن هذا فيه تشبه لأنه كان ليس مخصوصا بالنساء، وإن كان الرجال شعرهم أقل من شعر النساء من حيث الإطالة. فإذا أراد أحدهم أن يدخل في الصلاة ماذا يعمل؟ حتى إذا سجد لا ينزل عليه شعره فيغطي عليه مكان سجوده مثلا، أو يغطي على عينيه مثلا، يجمع شعره إلى الخلف فيربطه. فجاء النهي من الله تبارك وتعالى بكف الشعر، وهو بمعنى الجمع، أو بكفت الشعر وهو بمعنى الجمع. ولا نكفت الثياب ولا الشعر. والشعر بفتحات ثلاث: اسم جنس مفرده شعرة، وعلامة الاسم الجنسي أن المفرد والجمع يفرق بينهما بالتاء. الشعر اسم جنس يدخل فيه أنواع من الشعر، ومفرده شعرة، مثل الشجر شجرة، والثمر ثمرة. إذن لا يجوز كف الشعر، وهذا واضح بالنسبة لشعر الرأس. وعمليا رأى ابن عباس كما في الرواية الأخيرة، رأى ابن عباس ابن عمي أبيه عبد الله بن الحارث ابن المطلب، رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، رأسه معقوص، عقص الرجل الشعر بمعنى جعله عقاصا، والعقاص هو ربط الشعر بعضه ببعض. معقوص من ورائه يعني جمع الأربطة كلها وجعلها خلف ظهره، يعني الضفائر، جعلها من ورائه. فراه عبد الله بن عباس وهو يصلي هكذا، وهذا نص، هذه الفائدة قل ما يذكرها الشراح لكن اكتبها واحفظها، وهذا نص على جواز الصلاة حاسر الرأس، لأنه لو ما كان حاسر الرأس لم، لو كان عليه عمامة مثل هذه أو كان عليه رأسه عباءة لما رأى عبد الله بن عباس شعره. فهذا نص صريح في جواز الصلاة محسر الرأس، لأن ابن عباس لم ينكر عليه حسره رأسه، وإنما أنكر عليه عقصه الشعر من ورائه. فقام وهو يصلي، يعني عبد الله بن الحارث يصلي، قام إليه عبد الله ابن عباس، فماذا فعل؟ يعني فك وجعله يحله، أي يحل الرباط حتى ينسدل الشعر تماما. فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ يعني أنا أصلي، أنت ليش تلعب شعري أو تحرك شعري؟ فقال مبينا الحكمة: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا، أي مثل الذي يكفت شعره أو يجمع شعره، الإشارة إلى شيء كان، إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. الإنسان لا يصلي وهو مكتوف اليدين، يربط يدينه وراء، ما يصلي. وقيل معنى إنما مثل هذا مثل الذي يصلي ومكتوف، أي وهو أسير. ويكون المعنى أنك بعقصك الشعر كأنما جعلته أسيرا. ومن هنا قال العلماء رحمهم الله في الحكمة من نهي عن كف الثوب أو كف الشعر، قالوا: لأن كفهما أسر لهما، والأسير لا يمكنه السجود، اللي مربوط يدينه وراء ظهره ما يقدر يسجد، شون يسجد؟ بيطيح على وجه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن معنى هذا الحديث أن للشعر والثوب سجودا، فليس للعبد أن يمنعه كما يمنع الأسير من السجود. هذه هي الحكمة، وهذا واضح بالروايات السابقة في كف شعر الرأس. أما شعر اللحية فقد جاء فيه حديث مخصوص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي واقد الليثي: لعل الحياة تطول بك، فأبلغ الناس أن من عقد لحيته فإن محمدا بريء منه. وهذاك العقد ممنوع داخل الصلاة وخارج الصلاة، أما كفت الثوب وكفت شعر الرأس فممنوع داخل الصلاة. طيب ماذا لو كان الرجل قد عقص شعره أو كف قبل الصلاة؟ نقول يحل. وهكذا لو أنه كفت ثوبه قبل الصلاة، نقول حل كفت الثوب ثم ادخل في الصلاة. إذن ونهي أن يكف شعره وثيابه. قال الإمام مسلم: هذا حديث يحيى، يعني هذا لفظ حديث يحيى. وأما أبو الربيع فلفظه مختلف، فإن عنده قال: نهي، قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم، وهذا منصوص، سبعة أعظم. والأعظم أو الأطراف كما في رواية قتيبة، أو نحن نقول الأعضاء كما هو مفهوم من المعنى مفسر في جميع الروايات. قال ونهي أن يكف شعره وثيابه. طيب ما هي هذه الأعظم أو الأطراف أو الأعضاء السبع؟ قال في الحديث الكفين والركبتين والقدمين هذه ست، والجبهة هذه سبع. الجبهة لا شك أنه السابع، لكن جاء في روايات صريحة وأشار إلى أنفه، مما يدل على أن الأنف تابع للجبهة فهو عضو واحد. ومعلوم لدى العقلاء أن العظم الذي يتصل به الأنف هو جزء من الجبهة، هو جزء من جمجمة الجبهة، ليس هناك فاصل بين الجبهة وبين عظمة الأنف. هل يوجد فاصل؟ لا يوجد، بل الأنف مركب على عظمة متصلة بالجبهة. ولهذا لما ذكر السابع وقال والجبهة أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنفه، أي أنه داخل في الجبهة، فهي سبعة أعضاء. السجود هل يصح دون هذه السبع؟ بمعنى ماذا لو أن رجلا صلى على قدم واحدة ورفع الآخر، أو يد واحدة ورفع الآخر؟ الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور أن السجود لا يصح إلا على الأعضاء السبع، وهذا لا خلاف بينهم كبير، وإنما الخلاف في الأنف، إنما الخلاف في الأنف. فالجمهور على أن الأنف لا بد من السجود عليه، والحنفية ورواية عن الحنابلة أن الأنف ليس بواجب، يعني ليس بركن، وإنما يكون مندوبا أو مستحبا. والصحيح أنه من الجبهة وأنه داخل في، فيكون ركنة. السجود على سبعة أعضاء كيفما تم أدي الركن، يعني لو أن رجلا وضع يده هكذا أدي الركن الكف على الأرض، لكن السنة أن يكون الوضع لكل الكف. لو أنه وضع طرف كفه صح الواجب الركن، لو أنه وضع شيئا من أطراف قدمه صح السجود، ولا نبطل السجود بهذا، وإنما نبطل السجود بعدم أحد الأعضاء السبعة. أما كيفما وجد أحد الأعضاء السبعة فالسجود صحيح، ولكن السنة أن كل عضو على هيئة معينة، فيكون اليد، فتكون اليدان مبسوطتان مضمومة الأصابع في السجود، بخلاف التشهد تكون مفرجة الأصابع، في الركوع مفرجة الأصابع، في السجود مضمومة الأصابع، في التشهد وبين الجلستين مفرج، في الركوع مفرج، هذه سنة. كذلك القدمان، من السنة أن تكون أطراف الأصابع إلى جهة القبلة، وتكون الأصابع كلها ملصقة بالأرض، وهذه قضية مهمة. لكن نقول كيفما وقع العضو فقد وقع الواجب. ثم أورد أيضا حديث ابن عباس من طريق ابن بشار، وفيه أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا كف ثوبا ولا شعرا، وقد مر. ثم أورد حديث ابن عباس من طريق شيخي عمرو الناقد، وفيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع. هذه الرواية سبع مذكرة، معنى هذا أن المعدود لابد أن يكون مؤنثا، فحينئذ ما هو التقدير؟ نحن قدرنا في سبعة ثلاث مقدرات كلها مذكرة، اللي هو العظم والأطراف والأعضاء، صح ولا لا؟ الأعضاء جمع عضو، والأطراف جمع طرف، والأعظم جمع عظم، كله مذكر. على رواية سبعة. طيب على هذه الرواية أن يسجد على سبع، قال بعض الشراح يكون التقدير سبعة سبع، أي سبع آراب، سبع آراب، والآراب يعني يجوز فيه التأنيث، جمع مفصل ومفصلة. وعلى كل حال يجوز فيه التقدير باعتبار القطع، هذا أحسن. فتقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع، أي على سبع قطع، جمع قطع وهي مؤنثة، فجاز تذكير العدد، لأن القدم قطعة والقدم الآخر قطعة والركبة قطعة والركبة الأخرى قطعة. ونهي أن يكفت الشعر والثياب. ثم أورد حديث ابن عباس من طريق ابن حاتم، وفيه قال أمرت أن لا أسجد، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار بيده على أنفه. وهذه الرواية الرواة يفسرون أن الأنف من الجبهة، وهذا مرفوع، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، أول ما بدأ بالجبهة، وأشار إلى بيده على أنفه. لأن لماذا أشار بيده على أنفه؟ لأن الجبهة عند الإطلاق قد لا يفهم منه الأنف، ولذلك أراد إدخاله لأنه مخالف للعرف، فإشارته تنصيص على الاتصال، إشارته تنصيص على الاتصال، أي أن الأنف متصل بالجبهة. واليدين والرجلين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب ولا الشعر. طبعا في الرواية هذه، في الرواية هذه ورواية رواية أبو الربيع السابقة، وكذلك في رواية أبي الطاهر، وكذلك يعني هذه ثلاث روايات فيها التنصيص على تقديم اليدين على الركبتين، فظن بعض الناس أن اليدين تقدمان على الركبتين في السجود، في الهوي للسجود. ليش؟ قالوا لأن الأحاديث كلها ذكر اليدين أولا، لكن الواو لمطلق الجمع، الواو لمطلق الجمع، فهذا لا يفهم منه يعني الترتيب. فلو أن رجلا ذهب إلى السجود ووضع ركبتيه أولا ثم يديه أولا، نقول الأمر في ذلك واسع، فقد جاء في حديثه في أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وليضع ركبتيه قبل يديه، وجاء في أحاديث وليضع يديه قبل ركبتيه، والروايات كلها صحيحة وثابتة وليست متعارضة. ولما نقول ليست متعارضة، إذن لا ينبغي البحث عن الجمع بينهما، لأنه لا تعارض، فالأحوال متعددة، إما باعتبار الناس وإما باعتبار الأحوال. فقد يكون بعض الناس يصعب عليه أن يضع يديه قبل ركبتيه، فسهل الشارع في الأمر وقال وليضع ركبتيه قبل يديه، وبعض الناس لا يصعب عليه ذلك فبين الشارع أنه يضع يديه قبل ركبتيه ليكون الهوي أقوى. ولكن المهم في الأمر هو ما جاء في الحديث قال ولا يبرك كما يبرك البعير، أي لا يلقي بنفسه إلقاء، سواء كان على يديه أو كان على ركبتيه. هذا هو التفصيل الذي ينبغي يعني القول إليه، لأن حديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، حديث صحيح. والروايات التي تفسر أنه يضع ركبتيه قبل يديه أو يديه قبل ركبتيه كلها صحيحة، وهذا فيه دلالة على السعة، وإنما النهي هو الإلقاء، لأن بعض الناس يلقي بنفسه إلقاء ربما يتلف الكتفين فيصاب بألم في رسغيه من شدة الإلقاء، وبعضهم يلقي نفسه على ركبتين ربما يؤدي إلى تلف ركبتيه وهو لا يشعر، لا سيما كانت مساجدهم في أيامهم وزمانهم غير مفروش، مو مثل مساجدنا الآن فيه لبادة ثم سجادة، ومع هذا بعض الناس مثل حالتي إذا سجدت أول ما أضع ركبتي أجد آلام شديدة، فأضطر أني أضع يدي مثلا، فالأمر في ذلك واسع والله أعلم. ثم أورد حديث من طريق شيخه عمرو بن سواد العامري، وفيه قصة عبد الله بن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه. طبعا كلمة من ورائه لا يغير الحكم، لأن هذا حكاية حال، فلو كان العقص من جانبه الحكم واحد، لو كان العقص من جانبه الحكم واحد، لأن القاعدة أن الحكم يتعلق بعلته، العلة العقص، ما هو كونه وراء ولا كونه يمين ولا كونه أمام ولا كونه شمال. ومثل هذا حديث إيش؟ حديث أبي داود في كتاب الأدب أنه رأى رجلا متكئا على باطن إليته على يده اليسرى، فظن بعض الناس أنه يجوز الاتكاء على باطن اليد اليمنى، ليش قال اليد اليسرى؟ طيب الحكم ما هو مرتبط باليد اليسرى يا مسكين، الحكم مرتبط بإيش؟ بالكف. أما ذكر اليد اليسرى فهو من باب حكاية الواقع، لابد دائما لطالب العلم أن يفرق بين حكايات الواقع مما له ارتباط بالحكم ومما ليس له ارتباط بالحكم، مثل هذه الرواية الآن قال ورأسه معقوص من ورائه، فكلمة من ورائه الجار المجرور حكاية حال ليس له علاقة بالحكم، الحكم أنه ينبغي فك العقاص سواء كان وراءه يمينه شماله خلفه ما له علاقة. فقام فجعل يحله، فيه دلالة على أمر وفائدة لطيفة ذكرها بعض الشراح، وهو ما هو هذا الأمر؟ هو يجوز لغير المصلي أن يعمل في المصلي ما فيه إصلاح صلاته. مثال ذلك لو كان يصلي ومنحرف يمين أو شمال فأنت تعدله، هذا بالفعل يسمى، وكذلك بالقول، كما رأى عمر رضي الله عنه رجلا يصلي فيناديه وهو في صلاته، فعمر يناديه القبر القبر، يعني ابتعد عن القبر. إذن هذا فيه أدلة صريحة على جواز عمل غير المصلي في المصلي بما يصلح صلاته. قال فقال ما لك ولرأسي لما انصرف من الصلاة، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف، فيه دلالة على التنصيص من حكمة كف الثوب وكف الشعر. الحديث الأول أورده من طريق الشيخ يحيى بن يحيى وهو النيسابوري يحيى بن يحيى النيسابوري إمام خراسان في زمانه، وهو نيسابوري من أنفسهم من بني حنظلة، حنظلي من أنفسهم. قال وأبو الربيع الزهراني وهو الإمام العالم المعروف سليمان بن داود العتكي البغدادي الحافظ. قال يحيى أخبرنا، وقال أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد الإمام العلم المعروف ابن درهم، حماد بن زيد ابن درهم البصري قال عن عمرو بن دينار وهو عمرو بن دينار المكي أبو محمد الجمحي مولاهم مولى الجمحيين عن طاووس وهو ابن كيسان العلم المعروف من كبار التابعين طاووس بن كيسان أبو عبد الرحمن اليماني الحميري مولاهم الفارسي وهو تربى وتعلم من ابن عباس وكان من أئمة الناس في مكة عن ابن عباس أبو العباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وحبر الأمة بحر العلم ترجمان القرآن أحد العبادلة الأربعة وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير. ثم أورد الحديث من طريق شيخه من طريق شيخه محمد ابن بشار وهو محمد بن بشار العبدي الملقب ببندار البغدادي الإمام العلم المعروف وبندار معناه عظيم العلم وقيل هي كلمة فارسية وحتى إنهم كانوا يسمون التجار بشاه بندر يعني ملك التجار وأما العالم منهم يسمونه بندار يعني عالم كبير. قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر القائل وهو ابن جعفر ليس هو محمد بن بشار وإنما هو الإمام مسلم أو راوية مسلم محمد بن جعفر الملقب بغندر ومحمد بن جعفر البصري معروف بثقته وثبته وكان ربيب شعبة ابن الحجاج تربى بين يدي شعبة وغندر معناه يعني في العربية وصف بمعنى المتميز غندر فلان غندر في الناس يعني متميز فيه. قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج الواسطي الكوفي أبو بسطام عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس مر ذكره. ثم ورد الحديث من طريق شيخه عمرو الناقد وهو عمرو بن محمد ابن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي الحافظ المعروف قال حدثنا سفيان ابن عيينة المكي أبو عبد الله إمام زمانه عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس بن كيسان المكي عن أبيه عن ابن عباس مر ذكرهما. ثم ورد الحديث من طريق شيخه محمد ابن حاتم وهو محمد ابن حاتم ابن ميمون البغدادي محمد ابن حاتم ابن ميمون البغدادي المعروف بالسمين المروزي قال حدثنا بهز وهو بهز بن أسد العمي بفتح العاء العين بهز بن أسد العمي مو العمي العمي نسبة إلى العمى أما العمي نسبة إلى معلى بن أسد بهز بن أسد العمي البصري قال حدثنا وهيب وهو وهيب ابن خالد الكرابيسي البصري وهيب بن خالد الكرابيسي البصري قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن طاووس عن ابن عباس مر ذكر الثلاثة. ثم أورد الحديث من طريق شيخي أبو الطاهر وهو أحمد بن عمرو ابن عبد الله ابن عمرو ابن سرح القرشي الأموي، صليب أحمد بن عمرو ابن عبد الله ابن عمرو ابن سرح القرشي الأموي أبو الطاهر المصري أحمد بن عمرو أبو الطاهر المصري قال أخبرنا عبد الله بن وهب وهو عبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي الفهري مولاهم أبو محمد المصري الفقيه، فقيه مصر في زمانه، وكان في مصر كمالك في المدينة، لكن أهل مصر ضيعوا وأخذوا بعلم الشافعي. قال حدثني ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي المحدث الفقيه المعروف عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عباس مر ذكرهم. ثم أورد الحديث من طريق شيخه قتيبة بن سعيد وابن جميل بن طريف البغلاني أبو رجاء الخولاني المحدث الكبير والفقيه المعروف، سكن مصر 40 سنة ثم رجع إلى بغلان حيث ولد فيها، وهي القرية التي ولدت فيها وهي الآن محافظة كبيرة، وتوفي فيها رحمة الله عليه. وكان إذا دخل تلميذه البخاري يقوم إجلالا له. يقول حدثنا بكر وهو ابن مضر، يعني الحديث يرويه الإمام قتيبة عن بكر بن مضر، وهو بكر ابن مضر، بكر ابن مضر ابن محمد المصري، بكر ابن مضر ابن محمد المصري القرشي مولاهم. قال عن ابن الهاد وهو يزيد بن عبد الله ابن أسامة بن عبد الهاد، يزيد بن عبد الله بن أسامة ابن الهاد الليثي، يزيد بن عبد الله ابن أسامة ابن الهاد الليثي المدني، الليثي المدني. عن محمد ابن إبراهيم وهو محمد ابن إبراهيم التيمي المدني، محمد ابن إبراهيم ابن التيمي القرشي المدني. عن عامر بن سعد، عامر بن سعد بن أبي وقاص القرشي المدني. عن العباس ابن عبد المطلب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو والد عبد الله بن عباس والفضل بن عباس وقثم ابن عباس وجعفر ابن العباس. وقوله إذا سجد العبد سجد معه 7 أطراف، وجهه وكفاه وركبتاه وقدمه، المقصود كما ذكرت لكم أن هذه الروايات الواو لمطلق الجمع، وإلا فلا يمكن أن الإنسان يضع وجهه قبل كفيه وإلا يسقط. هذا الدليل على أن الواو لمطلق الجمع وليس للترتيب. ثم أورد رحمه الله حديثه من طريق شيخه عمرو ابن سواد العامري، عمرو بن سواد العامري القرشي أبو محمد المصري قال أخبرنا عبد الله بن وهب مر ذكره، قال أخبرنا عمرو بن الحارث وهو عمرو بن الحارث الأنصاري مولاهم أبو أمية المصري الفقيه، أبو أمية المصري الفقيه أن بكيرا حدثه، أن بكيرا حدثه وهذا إسناد آخر غير ما سبق، وهو بكير بن عبد الله بن أشج القرشي، بكير بن عبد الله بن أشج القرشي مولاهم أبو يوسف المدني، أبو يوسف المدني، أن كريبا مولى بن عباس حدثه، وهو أبو رشدين كريب ابن أبي مسلم القرشي الهاشمي مولاهم المدني مولى عبد الله ابن عباس، عن ابن عباس وقد مر ذكره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء قال وحدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وفي حديث ابن جعفر ولا يتبسط أحدكم ذراعيه بانبساط الكلب. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبيد الله بن إياد عن إياد عن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك.
ثم أورد رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه وحديث البراء في بيان النهي عن صورة من صور المشابهة في لأوضاع البهائم. وقد سبق معنا أن وضعنا وذكرنا قاعدة، وهي أن جميع أفعال الصلاة فيها نهي عن وصف ما من أوصاف البهائم والحيوانات، فلا ينبغي للإنسان أن يتلفت تلفت الثعلب مثلا، ولا ينبغي للإنسان أن يركع في ركوعه كما يحدودب الدواب مثلا، لا ينبغي أن يلقي بنفسه كما تلقي الإبل نفسه، ولا ينبغي أن ينقر كنقر الغراب أو الديك في سجوده وركوعه، ولا ينبغي له أن يعني يسجد ويضع كفيه يبسطهما كانبساط الكلب. حديث أنس وفيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود. يعني معنى اعتدلوا في السجود هنا يعني أدوا السجود على صورة العدل، وإلا لا يمكن الاعتدال في السجود، لأن الرأس لابد أن يكون أسفل من الظهر. فإذا ما مقصود اعتدلوا في السجود؟ أي أدوا السجود على صورة عادلة، على صورة العدل، وهي الصورة المطلوبة شرعا. ثم قال: ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. الكلب أكرمكم الله عندما يريد أن يستريح أو عندما يريد أن ينام ماذا يفعل؟ يمد يده بالكامل على الأرض من عند أطراف أصابعه إلى المرفق، يمده على الأرض مدا هكذا. إذن الواجب على المسلم إذا أراد أن يسجد أن يرفع يد ذراعه، أن يرفع الساعد عن الأرض، وإنما يكون الكف فقط هو الذي يكون على الأرض. ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. انبساط الكلب معروف أنه يمد يديه مدا من أطراف أصابع يديه إلى مرفق يده على الأرض، وهذا التشبه ممنوع وهو محرم، وإن كان لا يبطل الصلاة لكنه محرم، وإن كان لا يبطل الصلاة لكنه محرم. وفي الرواية الأخرى قال: ولا يتبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. والتبسط هو أخذ الراحة، والإنسان يأخذ راحته إذا وضع اليد من المرفق إلى أطراف الأصابع على الأرض سيستريح، بخلاف ما لو كان سجوده على اليدين فإنه متحمل شيئا من التعب والنصب على ذراعي وعلى كتفي. ثم أورد حديث البراء، وفيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وهذا تنصيص على كيفية السجود، فضع كفيك هكذا وارفع مرفقيك، المرفق لا تضعه على الأرض. وأيضا من الأوضاع التي تشبه أوضاع الكلب هو أن الإنسان إذا سجد، إذا جلس بين الجلستين أو جلس للتشهد، أن يجلس كما يجلس الكلب، هذا أيضا منهي عنه، وهو أن يبعد قدميه ويجلس على إليتيه مباشرة على الأرض، فإن الكلب يبعد قدميه ثم ينبسط على إليتيه على الأرض، هذا أيضا منهي عنه، ولكن هذا بين الجلسة بين السجدتين في جلسة الراحة أو في التشهد. أورد رحمه الله الحديث الأول من طريق الشيخ أبو بكر بن أبي شيبة، وهو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الخاستي العبسي مولاهم الحافظ العلم المعروف الكوفي، قال: حدثنا وكيع وهو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي عن شعبة مر ذكره، عن قتادة بن دعامة السدوسي، قتادة بن دعامة السدوسي البصري، عن أنس بن مالك الأنصاري النجاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه مات آخر الصحابة في البصرة، لكن هذا ضعيف، الصواب أن آخر الصحابة وفاة هو أبو الطفيل، مات في البصرة. ثم أورد الحديث من طريق شيخ محمد بن المثنى، وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، وابن بشار مر ذكره، قال: حدثنا محمد بن جعفر مر ذكره حاء، وهذا تحويل من إسناد إلى إسناد، قال: وحدثنيه يحيى ابن حبيب، وهو يحيى ابن حبيب الحارثي أبو زكريا البصري، يحيى ابن حبيب الحارثي أبو زكريا البصري، قال: حدثنا خالد ابن الحارث، وهو خالد ابن الحارث الهجيمي، خالد ابن الحارث الهجيمي أبو عثمان البصري، قال: حدثنا أو قال قال نعم وحدثني يحيى بن حبيب، قال: حدثنا خالد بن عبد الحارث، قال قال الألف الاثنين راجع إلى محمد بن جعفر وإلى خالد، قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد. ثم ورد حديث البراء من طريق الشيخ يحيى بن يحيى مر ذكره، قال: حدثنا عبيد الله ابن زياد، وهو عبيد الله ابن إياد، عبيد الله ابن إياد، أنا قلت زياد هذا خطأ، عبد الله ابن إياد السدوسي الكوفي، عبد الله ابن إياد السدوسي الكوفي، عن والده إياد، وهو إياد ابن لقيط السدوسي الكوفي، إياد ابن لقيط السدوسي الكوفي، عن البراء ابن عازب الأنصاري، البراء ابن عازب الأنصاري الخزرجي الكوفي أبو عمارة، البراء ابن عازب الأنصاري الكوفي أبو عمارة. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. قال حدثنا عمر بن سواد قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث والليث بن سعد كلاهما عن جعفر بن ربيعة بهذا الإسناد. وفي رواية عمرو بن الحارث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه. وفي رواية الليث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى إنه لأرى بياض إبطيه
حتى
إني لأرى بياض إبطيه. قال حدثنا يحيى بن يحيى وابن أبي عمر جميعا عن سفيان. قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم أنه أخبره عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بيديه يعني جنح حتى يرى وضح إبطيه من ورائه.
يعني عندك؟
نعم يعني جنح.
الصواب تعني جنح. نعم
أحسنك. تعني جنح حتى يرى وضح إبطيه من ورائه وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعمر. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جاف حتى يرى من خلفه وضح إبطيه. قال وكيع يعني بياضهما. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن حسين المعلم حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له. قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن بديل بن ييسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله الحمد لله رب العالمين. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا. وكان يقول في كل ركعتين التحية. وكان يفرش رجله
يفرش نعم
وكان يف عندي ضم وكسر
يفرش أو يفرش
أحسن. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. وكان يختم الصلاة بالتسليم. وفي رواية ابن نمير عن أبي خالد وكان ينهى عن عقب الشيطان.
ثم أورد رحمه الله حديث تبين بعض هيئات ما يتعلق بالسجود، فأورد حديث عبد الله بن مالك ابن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. الإبط تثنيتهما إبطين وإبطان، وهذه قاعدة لغوية إذا حفظته يسهل عليك الأمر. كل ما كان في الإنسان من الأعضاء اثنتين فهو مؤنث، فتقول يديه إبطيه كتفيه منخريه عينيه شفريه شفتيه هذه كل ما كان كليتيه كل ما كان في الإنسان يعني فيه اثنان فأكثر فهذا مؤنث في اللفظ، والمثنى منه دائما يكون بسكون الثاني الحرف الثاني. إبطيه مثلا تقول قدميه رجليه يديه وهكذا حتى يبدو بياض إبطيه، معروف الإبط معروف، وهو ما يكون أسفل ما بين الذراع ما بين الكتف مكان نبت الشعر. كيف يبدو بياض إبطي؟ هذا يفسر معنى فرج بين يديه، يعني إذا سجد لا يسجد هكذا وإنما يسجد هكذا، يكون أطراف الأصابع اليدين هكذا إلى القبلة ويكون اليد هكذا. إذن هذا بهذه الطريقة أي إنسان سينظر إليه يرى بياض إبطي، يرى بياض إبطي، وهذا واضح. والمقصود من هذا ما جاء في الرواية الأخرى قال إذا سجد يجنح في السجود، يعني يسجد هكذا لا يسجد هكذا وإنما يجنح هكذا، فيسجد بينهما هكذا. والتجنيح معناه أن المرفق يذهب إلى اليسار، يسار المرفق في اليسار إلى اليسار، المرفق في اليمين يذهب إلى اليمين، مع أن أطراف أصابع اليدين إلى جهة القبلة. هذه الهيئات مهم جدا للإنسان ينتبه لها، لأنها تزيد الخشوع في اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخرج الصلاة عن هيئات أعمال الناس. أيها الإخوة، لو تأملنا في الصلاة من حين تكبيرة الإحرام إلى حين الخروج لا يوجد هيئة موافقة لهيئات أعمال الناس، حتى في حال القيام ما تضع يديك هكذا كأنك مخاطب إنسان عاديا، وإنما تضع يديك هكذا تقبض أو تضع أو على المرفق على الساعد وأنت في خشوع وخضوع. جميع هيئات الصلاة، وهذا يؤكد على أنك إذا قمت من الركوع فيه القبض، لأن إذا ما كان فيه القبض وافق هيئة من هيئات الناس في خارج الصلاة، ولا توجد هيئة من هيئات الصلاة موافقة لهيئات الناس خارج الصلاة. قال إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه، أي لمن نظر. لو كان يضم اليدين ما كان يمكن يرى بياض الإبطين، وقوله حتى يرى وضح إبطيه دلالة واضحة على أنه عليه الصلاة والسلام كان يحرص على إزالة شعر الإبطين كثيرا حتى يبدو كأنهما وضحان، يعني إنسان اللي دائم يشيل يصبح مكان الإبطين مكان الشعر يصبح كأنهم بياض. ثم وفي رواية الليث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج يديه عن إبطي حتى إني لأرى بياض إبطي. ثم أورد حديث ميمونة وفيه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت. البهمة هي صغار الظأن، صغار الخرفان، تسمى بهمة. معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد أولا يضع يديه في إزاء كتفيه، يضع يديه في إزاء كتفيه، وأحيانا يضع يديه كأنه يريد أن يسجد بينهما، هذا فعل وارد، لكن الأكثر أنه يضع يدين بإزاء كتفيه. كم مقدار كتفيه؟ يكون اليدان في مقام الكتفين، لا قبلهما ولا بعدهما، ولا بعيدا عنهما ولا متحسرا عنهما. هذه صورة وضع اليدين، تنظر أين كتفك يكون في حال السجود تضع يديه في ذاك المكان. هكذا تقول أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث، كان إذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت. لماذا؟ لسببين اثنين. الأول أن اليدين ليستا منقبضتين، والثاني أن الجناح مرفوع وليس منخفض. طبعا هذا من باب التشبيه وليس من باب إيش؟ من باب ليس من باب حكاية الواقع، إنما هذا من باب التشبيه، مثل ما جاء في أحاديث أخرى التشبيه بأكثر من هذا، لأن البهمة مهما كانت صغيرة صعب أنها تجي وتمر، لأن هي تخاف، وأيضا يكون المصلي ما يستطيع أن يبعد يديه إبعادا عظيما. لكن هذا من باب التشبيه، أن هناك فاصل كبير ظاهر، مثل هذا، مثل حديث إيش يعني كان أحدنا يلصق ركبته بركبة صاحبه وقدمه بقدمه وكتفه بكتف. الركبة ما يمكن إلصاقهما، لكن هذا الخبر المقصود به شدة إيش؟ الاقتراب، المقصود به شدة الاقتراب. ثم أورد حديث ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بيديه. التخوية هو أنك أنت ترفعهما. شوف الآن هذه الطريقة تسمى خوة، مثل ما تقول فلان خوى ظهره، يعني قوس ظهره. إذن يخوي يديه يعني يقوسهما، هذا المقصود. لذلك قال الراوي خوى بيديه، قال الراوي اللي هو يزيد: تعني جنحة، تعني جنحة. لماذا قلنا تعني ولم نقل يعني؟ لأن يزيد بن الأصم يفسر كلام من؟ كلام ميمونة، يفسر كلام ميمونة إذا سجد خوى بيده. فإذا معنى ذلك أننا نقول تعني جنحة، يعني القائل يزيد. أما إذا قلنا يعني جنح، فكأن أحد الرواة يفسر لفظة شيخه، لفظة شيخه. لكن هذه رواية اللفظة لفظة ميمونة رضي الله عنها، حتى يرى وضح إبطيه من ورائه، وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى. وهذا الذي نسميه التورق، يعني كون الإنسان يتورك في جلسة الأخيرة، فيجلس على فخذه الأيسر ويمرر قدمه إلى الجهة اليمنى. ثم ورد رحمه الله تعالى حديث ميمونة أيضا، وفيه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافا، جافا يعني باعدة، جافا يعني باعدة، حتى يرى من خلفه وضح إبطيه. قال وكيع يعني بياضهما، نفس الكلام هذا قلنا، قال وكيع يعني بياضهما، كأن وكيع يفسر، كأن وكيع يفسر كلام شيخه، أو قال وكيع تعني بياضهما، يعني وكيع يفسر كلامها هي. ثم ختم رحمه الله الحديث بحديث عائشة، وفيه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، قد مر معنا، والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وهذا أيضا مر معنا بأحاديث كثيرة. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، يعني إذا ركع لا يرفع رأسه هكذا ولا يخفض رأسه هكذا في حال الركوع، حتى في حال القيام، في حال القيام المصلي لا ينبغي له في حال القيام أن يشخص رأسه هكذا ولا أن يخفض رأسه هكذا، وإنما تكون الرقبة مستقيمة تماما والعينان متوجهتان إلى مكان السجود. قالت رضي الله عنها: وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائمة، حتى يستوي قائمة. فيه دلالة على أهمية الاعتدال في حال القيام من الركوع. لا تستعجل، لا بد أن لا تستعجل حتى يرجع كل عظم إلى فقاره ومقامه. قالت: وكان إذا رفع رأسه من السجدة وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا. هذا الحديث وما أشبهه تنصيص على أن الاعتدال من الركوع والاعتدال من السجود ركن من أركان الصلاة، وهو قول الجماهير. وقالت الحنفية واجب، وقالت الحنفية واجب. بأي شيء يتم أداء هذا الركن؟ أقله أنك تقول أقل الذكر الوارد: ربنا ولك الحمد، ربي اغفر لي بين السجدتين. ثم قالت رضي الله عنها: وكان يقول في كل ركعتين التحية. معنى هذا أن الأصل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في صلاتي ركعتان 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 ركعتان. فإذا أراد أن يصلي أربعا متصلا الأصل في أنه يجلس للتحيات ثم يقوم للرابعة، ولكن هذا لا يعني أنه لا يصلي أربعا بتشهد واحد، قد ثبت هذا في أحاديث، أو يصلي ثمان بتشهد واحد قد ثبت عنه ذلك. إذن ما معنى قولها وكان يقول في كل ركعتين التحية؟ المعنى أنه إذا أراد أن يصلي أكثر من ركعتين بتسليمة واحدة يجلس بين الأربع في الركعة الثانية. ويمكن أن يحمل الحديث على صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، أي من حيث الأصل، وإلا تجوز الزيادة. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، نصب اليمنى بهذه الطريقة، يجعل أطراف الأصابع إلى القبلة، وهذا معنى ينصب اليمنى. وأما اليسرى يفرش، يفرش يعني يجلس على إليته ويجعل القدم إلى جهة اليمنى. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. وكان ينهى عن عقبة الشيطان. ما هي عقبة الشيطان؟ فسر بتفسيرين. الأول أن يجلس الإنسان في التشهد على أطراف أصابع قدميه، على أطراف أصابع قدميه، ثم يجعل إليتيه على مؤخرة القدمين، فسر بهذا التفسير. وهذا التفسير هو قول الجماهير أن هذا يسمى عقبة الشيطان، يسمى عقبة الشيطان. إذن الشيطان كيف يعقب؟ أنه ينصب قدمي ثم يجعل اليتي على مؤخرة قدمي. معنى هذا أن اليتين لا تصيبان الأرض. والتفسير الثاني، التفسير الثاني كان ينهى عن عقبة الشيطان أن المقصود بها أن يبعد قدميه ثم يجعل إليتيه بينهما، مثل كما ذكرنا كإقعاء الكل. فعلى هذا يكون عقبة الشيطان هو إقعاء الكل، وهذا هو الأرجح. لما؟ لأنه ثبت عن ابن عباس أنه كان يجلس على يجلس ينصب قدميه ويجلس بليتيه على باطن قدميه بين الجلستين بين السجدتين. فإذا ثبت هذا عن ابن عباس وهو من أعلم الناس بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ ينبغي تفسير عقبة الشيطان ب إقعاء الكلب. وقال بعض العلماء، وهذا قول ثالث، أن عقبة الشيطان إذا كان المقصود به أن الجلوس على مؤخرة القدمين بالإليتين أن هذا خاص بالتشهد، وما ورد عن ابن عباس يكون بين السجدتين، لكن هذا القول ضعيف، لأن ما فيه مشابهة للشيطان أو البهائم أو الحيوان ممنوع منه المصلي مطلقا، ما يصير يجوز في مكان ولا يجوز في مكان. ولهذا قلنا التفسير الصحيح إيش؟ أن عقبة الشيطان هي إقعاءة الكلب. قال: وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، كما مر معنا أن الذئاب والأسود إذا أرادت أن تنام تضع يديها من أطراف القدمين إلى المرفق على الأرض، وكان يختم الصلاة بالتسليم. وفي رواية ابن نمير عن أبي خالد: وكان ينهى عن عقب الشيطان. وذكرنا فيه الأقوال الثلاث. أورد رحمه الله الحديث من طريق شيخ قتيبة بن سعيد مر ذكره، قال: حدثنا بكر بن مضر مر ذكره، قال: عن جعفر ابن ربيعة، وهو جعفر ابن ربيعة الكندي أبو عبد الله المصري، عن الأعرج، وهو الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز الفارسي أبو محمد المدني، عبد الرحمن بن هرمز الفارسي أبو محمد المدني من أكثر الناس رواية عن أبي هريرة، وهنا عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة، وهنا عن عبد الله عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة الأنصاري، عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة الأنصاري، قال: حدثنا عمرو بن سواد، الإسناد الآخر وهو عمرو بن سواد السرحي أبو محمد المصري، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب مر ذكره، قال: أخبرنا عمرو بن الحارث مر ذكره، والليث بن سعد هو المصري، كلاهما عن جعفر بن ربيعة بهذا الإسناد. ثم أورد إسنادا آخر، قال: حدثنا يحيى بن يحيى مر ذكره، وابن أبي عمر، وابن أبي عمر وهو محمد ابن أبي عمر المدني الحافظ، محمد ابن أبي عمر العدني، العدني ليس المدني، محمد ابن أبي عمر العدني الحافظ أبو عبد الله المكي، جميعا عن سفيان وهو ابن عيينة المكي مر ذكره، عن عبيد الله ابن عبد الله ابن الأصم وهو عبيد الله ابن عبد الله ابن الأصم العامري، عبيد الله ابن عبد الله ابن الأصم العامري المكي، عن عمه يزيد ابن الأصم، عن عمه يزيد ابن الأصم العامري المكي، وسكن الكوفة ويقال له الكوفي أيضا، قال: عن ميمونة بنت الحارث الهلالية العامرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد حديث ميمونة من طريق شيخ أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد مر ذكرهما، وزهير ابن حرب وهو زهير ولا في إسناد طفنا، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، نعم إسحاق بن إبراهيم راهوية الحنظلي إمام خراسان الهروي، قال: أخبرنا مروان ابن معاوية الفزاري وهو مروان ابن معاوية الفزاري مولاهم، الفزاري مولاهم أبو عبد الله الكوفي المكي الدمشقي الحافظ، قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم عن ميمورة، ميمونة رضي الله عنها وقد مر ذكرهم. ثم أورد الحديث من طريق آخر، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة مر ذكره، وعمر الناقد مر ذكره، وزهير بن حرب هو أبو خيثمة، زهير بن حرب الخرشي الحرشي البغدادي أبو خيثمة النسائي، وإسحاق بن إبراهيم مر ذكره، واللفظ لعمر قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا وكيع وهو ابن جراح الرؤاسي، قال: حدثنا جعفر ابن برقان، وهو جعفر ابن برقان الكلاب مولاهم الكوفي، جعفر بن برقان الكلابي مولاهم الكوفي، عن يزيد الأصم عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. ثم أورد حديث عائشة من طريق الشيخ محمد بن عبد الله بن نمير، وهو الإمام العلم المعروف الهمداني، محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني أبو عبد الرحمن الكوفي الحافظ. وانتبه أن مسلم يروي عن محمد ولا يروي عن أبيه عبد الله إلا بواسطة محمد أو بواسطة شيخ آخر. قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر، وهو سليمان بن حيان الأزدي المعروف بأبي خالد الأحمر الكوفي، أبي خالد الأحمر الكوفي. قال عن حسين المعلم، وهو الحسين بن ذكوان المعلم، ويقال له المكتب البصري. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم مر ذكره، قال أخبرنا عيسى ابن يونس، وهو عيسى ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي المدني، عيسى ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي المدني، وهو همداني، عيسى ابن يونس ابن أبي إسحاق الهمداني المدني الكوفي عفوا الكوفي وليس المدني. قال حدثنا حسين المعلم مر ذكره، عن بديل بن ميسرة، وهو بديل بن ميسرة العقيلي البصري، قال عن أبي الجوزاء، وهو أوس بن عبد الله، أبو الجوزاء أوس بن عبد الله ابن خالد الربعي، مشهور بكنيته أبو الجوزاء البصري، أبو الجوزاء البصري، عن عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين رضي الله عنها، وهي أحد السبع المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من أحفظ الناس رواية ودراية في النساء، لا أحفظ منها ولا أكثر فقها منها رضي الله عنها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. للنساء يعني، إذا كانت توريد الشفتين للنساء فهذا وارد عن الصحابيات وغيرهن، وكذلك الإبطين يجوز، أما بالنسبة للرجال فأخشى أن هذا مخالف للرجولة. نعم يجنحون، لا هذا التجنيح أنا نسيت أنبه على هذا، سؤال مهم من أخيكم أبي يوسف، لو أن كل مصلي جنح هذا الذي بجنبه، التجنيح يكون في حال الانفراد أو في حال الإمام فقط. نعم لا ما يصح حبي، لا حبي، قل ليش، هذا أهم شيء، قل ليش، لأن حبي هو الفعل. إيه؟ تقول حبي زيد، يعني أنا واقع، ليس هو المقصود الآن عن الفعل، هو يخبر عن الوصف، حبي رسول الله أي هو حبيبي. الأنبياء عليهم السلام لا يقع منهم الكبائر لا قبل النبوة ولا بعد النبوة، لأنه لو وقع منهم الكبائر قبل النبوة لكان ذلك طعنا فيه، يعني طعن واضح. تخيل النبي معروف بالكذب ثم صار نبيا، يقول أنت قبل كنت تكذب الحين جاي تسوي لنا فيه إمام ونبي، صح ولا لا؟ إذن لا يقع منهم الكذب لا قبل النبوة ولا بعد النبوة، لا يقع منهم الكبائر لا قبل النبوة ولا بعد. فإن قال قائل فأكل آدم للشجرة، نقول أكل آدم للشجرة، قال لا لا تقرب هذه الشجرة، صح؟ القاعدة إيش في تعريف الكبائر؟ القاعدة في تعريف الكبائر ما رتب على النهي عنه لعن أو وعيد أو حد في الدنيا أو حد في الآخرة. طيب هذا نهي بس، وين أنها كبيرة؟ طيب لو قال قائل قد قتل موسى القبطي، طيب يا أخي كمل الآية، قتله عمدا ولا خطأ؟ وين الكبير أجل؟ نعم تفضل أبو عامر. البهمة مفردة، نعم نعم، اسم جنس، الجمع بهم، نعم. والقاعدة اللي ذكرناها قبل قليل أن اسم الجنس الفرق بين مفرده وجمعه التاء. نعم. هل يجوز للإنسان يقول لشيخه أو لوالده أو لقريبه أو لصاحبه فديتك؟ إحنا عندنا يسمون فديتك. هذه المسألة خلافية، فيها حديث دالة على النهي، لأنه يخشى من الوقوع في الكذب. كيف من الوقوع في الكذب؟ مثلا الرجل يقول لزوجته فديتك، إذا جاء الجد يأخذ بيده يقطه قدام السيارة وينحاش، وقع في الكذب ولا ما وقع؟ المرأة تقول لولدها مثلا فديتك، إذا شافت الفأرة راحت وحطت نفسها وراء الولد، وين فديتك؟ فإذا كان هذا كذبا فإذا تركه أو لا، ولكن يجوز لمن تيقن من نفسه الصدق. يعني أنت متيقن من نفسك أنه لو قيل لك افدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسك تقول نعم افدي حتى لو فيه موتي، فإذا يجوز لك أن تقول فداك فداه أبي وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم، يجوز. أما لشيخك ولا لأبوك هذا حسب ما حالك، إن كنت صادقا فالصحيح جوازه، وإن كنت كاذبا فأنت وما تحملت، فتركه أو لا. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك.